الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وهو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب كشف المعاني في المتشابه من المثاني للعلامة بدر الدين بن جماعة. كنا قد وقفنا على المسألة 50، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ أبو عمر غلام.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، وفي المائدة والأنعام والنحل لغير الله به. جوابه أن آية البقرة وردت في سياق المأكول وحله وحرمته، فكان تقديم ضميره وتعلق الفعل به أهم. وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره والأمر بتقواه، وكذلك آية النحل بعد قوله تعالى: واشكروا نعمة الله، فكان تقديم اسمه أهم. وأيضا فآية النحل والأنعام نزلتا بمكة، فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم أهم لما يجب من توحيده وإفراده بالتسمية على الذبائح. وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم، فقدم الأهم فيه، والله أعلم.
يعني خلاصة هذا الجمع أن آية البقرة الخطاب فيه مع المؤمنين، فناسب أن يقول ما أهل به لغير الله. وأما آية النحل والأنعام فالخطاب فيه مع الكفار، فناسب تقديم اسم الله عز وجل حتى يخصوه بالتحليل والتحريم. نعم.
مسألة، قوله تعالى: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وكذلك في المائدة والنحل، وفي الأنعام فإن ربك غفور رحيم. جوابه: لما قدر آية الأنعام بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي، ناسب قوله قل وإلي فإن ربك، وبقية الآيات المذكورات خطاب من الله تعالى للناس، فناسب فإن الله غفور رحيم، أي فإن الله المرخص لكم في ذلك. فإن قيل فلم لم يقل فإن ربكم، قلنا لأن إيراده في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهم غيره، لا سيما والخطاب عام. مسألة، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الآية، وفي آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم، الآية، فوعد في البقرة بأكل النار، وفي آل عمران بأنه لا خلاق لهم، أي لا حظ ولا نصيب. جوابه أن الذنب في البقرة أكبر، وكان الوعيد أشد، لأن في كتمانهم إضلال غيرهم مع كفرهم في أنفسهم. وآية آل عمران لا يتضمن لظاهر لفظها ذلك لظهور اللفظ في معنى تأثير ليس كعدمه. مسألة، قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال فيها بعد ذلك: فلا تعتدوها. جوابه أن الحدود في الأولى هي عبارة عن نفس المحرمات في الصيام والاعتكاف من الأكل والشرب والوقت والمباشرة، فناسب فلا تقربوها. والحدود في الثانية أوامر في أحكام الحل والحرمة في نكاح المشركات، وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء والرجعة وحصر الطلاق في الثلاث والخلع، فناسب فلا تعتدوها، أي لا تعتدوا حدود الله إلى غيرها مما لم يشرعه لكم، فقفوا عندها. ولذلك قال بعده: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
خلاصة هذا الجواب ما ذكره العلامة ابن القيم أن فلا تقربوها، أي في المحرمات، فلا تعتدوها، أي بالزيادة على ما شرعه الله. فمثلا الشارع شرع ثلاث تطليقات، ما يأتي إنسان يقول لزوجتي أنت طالق 10 مرات. الله سبحانه وتعالى أمر بالأضحية، فلا يأتي إنسان ويضحي في غير ذي الحجة في غير العيد مثلا. فالأوامر الأوامر التي ينبغي فعلها يأتي فيها كلمة فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها بالزيادة فتكون من جنس البدع. أما المحرمات فلا تقربوها فتكون من جنس الكبائر. نعم.
مسألة، قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال تعالى في الأنفال ويكون الدين كله لله، جوابه أن آية البقرة نزلت في أول سنة من الهجرة في سرية عبد الله بن جحش لعمرو بن الحضرمي وصناديد مكة أحياء، ولم يكن للمسلمين رجاء في إسلامهم تلك الحال. وآية الأنفال نزلت بعد وقعة بدر وقتل صناديدهم، فكان المسلمون بعد وقتل صناديدهم فكان المسلمون بعد ذلك أرجى لإسلام أهل مكة عامة وغيرهم، فأكد سبحانه وتعالى رجاءهم ذلك بقوله تعالى ويكون الدين كله لله، أي لا يعبد سواه. مسألة، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآية ومثله في الأنعام، ومعناه ينتظرون، وإنما ينتظر الإنسان ما يعلم أو يظن وقوعه، ولم يكونوا كذلك لأنهم لم يصدقوا بذلك. جوابه لما كان واقعا لا محالة كانوا في الحقيقة كالمنتظرين له في المعنى، ولذلك جاء تهديدا لهم.
هذا جواب ذكره المصنف، والصواب أنهم ما كانوا يكذبون أن الله سبحانه وتعالى قادر على الإتيان أو قادر على الغمام، ولذلك الله عز وجل خاطبهم بما هم يعلمون ويقرون، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالاستفهام الذي هم كانوا يعني يكذبون به أن يقع ذلك آية للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا إنما ينتظر الإنسان ما يعلم أو يظن وقوعه، فهم يعلمون أن الله قادر على هذا الشيء وأنه قادر على إيقاع هذا الشيء، ولكنهم كانوا يكذبون بأن يقع ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مسألة، قوله تعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي سورة الطلاق ذلك يوعظ به، جوابه حيث قال ذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم تشريفا له، ثم عمم فقال ذلكم أزكى لكم وأطهر، وفي الطلاق فالخطاب له ولأمته جميعا، وقدم تشريفه بالنداء لقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. مسألة، قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، الآية، وفي آل عمران ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، الآية، وفي التوبة أم حسبتم أن تتركوا، الآية. جوابه أن آية البقرة في الصبر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه من أذى الكفار وتسلية لهم عنه، وكذلك قال في الذين خلوا مستهم البأساء والضراء ليكون الصحابة مثلهم في الصبر وانتظار الفرج، وآية آل عمران وردت في حق المجاهدين وما حصل لهم يوم أحد من القتل والجراحات والهزيمة، فوردت الآية تصبيرا لهم على ما نالهم ذلك اليوم مما ذكرناه. والآية الثالثة في التوبة وردت في الذين كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويباطنون أقاربهم وأولياءهم من الكفار المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، وقال بعده لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، الآية. مسألة، قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، جوابه أن المراد بالآية الأولى ما شرعه الله تعالى من الأحكام، ولذلك عرفه بالألف واللام وبالإنصاق، وفيما فعل أي من التعرض للخطاب بالمعروف. والمراد بالثانية أفعالهن بأنفسهن من مباح مما يتخيرنه من تزين من تزين للخطاب وتزويج أو عقود وسفر أو غير ذلك مما لهن فعله، ولذلك نكره وجاء فيه بمن.
يعني مقصوده أن الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة جاء معرفا بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وبعدها بآيات وهي الآية 40 بعد 200 قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فهناك قال معرفا وهنا من مبعضا لبيان الجنس ما هو معروف. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، وهي التعرض للخطاب والتجهيز للخطبة والنكاح. وأما هنا من معروف يدخل فيه كل ما يحتاج إليه المرأة، فذاك خاص وهذا عام. نعم، الألف واللام في المعروف للعهد.
مسألة قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وقال بعد ذلك وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. جوابه أن الآية الأولى في مطلقة قبل الفرض والدخول، فالإعطاء في حقها إحسان لا في قبالة شيء لا تسمية ولا دخول، وهو وإن أوجبه قوم فهو في الصورة مجرد إحسان فناسب المحسنين. والآية الثانية في المطلقة الرجعية، والمراد بالمتاع عند المحققين النفقة، ونفقة الرجعية واجبة وهي المراد بالمتاع عند المحققين، فناسب حقا على المتقين. ورجح أن المراد به النفقة، أنه ورد عقيب قوله متاعا إلى الحول والمراد به النفقة، وكانت واجبة قبل النسخ، ثم قال وللمطلقات، فظهر أنه النفقة في عدة رجعية بخلاف المطلقة البائن بخلع، فإن الطلاق من جهتها، فكيف تعطى المتعة التي شرعت جبرا للكسر بالطلاق وهي الراغبة فيه وباذنة المال فيه. فظهر أن المراد بالمتاع هنا النفقة زمن العدة لا المتعة، وللعلماء في هاتين الآيتين اضطراب كثير، وما ذكرته أظهر، والله تعالى أعلم، لأنه تقدم حكم الخلع وحكم عدة الموت وحكم المطلقة بعد التسمية، وبقي حكم المطلقة الرجعية فيحمل عليه.
خلاصة هذا الوجه أن حقا على المحسنين إنما هو من باب الندب والاستحباب، وحقا على المتقين إنما هو من باب الإلزام لأن الأمر فيه للوجوب، والله أعلم. نعم.
مسألة قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ثم قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ما فائدة تكرار ذلك؟ جوابه قيل هو تأكيد للأول تكذيبا لمن ينكر أن يكون ذلك بمشيئة الله تعالى، والأحسن أن اقتتلوا أولا مجاز في الاختلاف لأنه كان سبب اقتتالهم، فأطلق اسم المسبب على السبب كقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فمعناه ولو شاء الله ما اختلفوا بعد أنبيائهم لكن اختلفوا، ولو شاء الله بعد اختلافهم لما اقتتلوا.
هذا جواب جميل، يعني لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، هذا الاقتتال المقصود به الاقتتال اللي نسميه العامة اليوم التلاسل، يعني يختلفون رأيا وفكرا ويقتتلون فيما بينهم في الأقوال والمذاهب. وقوله بعد ذلك ولو شاء الله ما اقتتلوا تكرير، المقصود به هنا القتال باليد، هذا وجه. الوجه الآخر وهو أظهر مما ذكره المصنف والله أعلم، وهو أن قوله تعالى وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم لبيان نفي الجبر، وأن الله عز وجل لو أراد أن يجبرهم على ما جاء به روح القدس لأمكنه ذلك، ثم لما أخبر قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، فلا لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم الأولى، في بيان أن الله عز وجل قادر على أن يلزم الناس على أمر واحد وهو الشرع، لكنه لم يفعل لمشيئته سبحانه وتعالى. والثانية لبيان أن الله قادر على أن يلزم الناس على أمر واحد في القدر وهو عدم الاقتتال مثلا، لكنه سبحانه لم يفعل لأنه لم يشأ ذلك.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى لا إكراه في الدين الآية، وقال تعالى في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وآيات القتال كثيرة. جوابه من وجوه: أحدها لا إكراه قسرا من غير إقامة دليل، بل قد بين الله سبحانه وتعالى الدلالة على توحيده وبعث رسوله لمن ينظر فيه، ويدل عليه قوله تعالى بعده قد تبين الرشد من الغي، وهذا قول المعتزلة. الثاني أنه منسوخ بآيات السيف، والثالث أنه مخصوص بأهل الكتاب.
هذه الأجوبة كلها ضعيفة. الجواب السديد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن قوله لا إكراه في الدين أي أن الناس لا يجبرون على الدخول في الإسلام، وأما قوله فاقتلوا المشركين كافة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون في فتنة، فهذه في من يقاتلنا من الكفار. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية، أفرد النور وجمع الظلمات وذلك في مواضع. جوابه أن الكفر أنواع وملل مختلفة ودين الحق واحد، فلذلك أفرده.
وأيضا النور مصدره واحد وهو الله عز وجل، والظلمات مصادرها متعددة، فهناك إبليس وهناك النفس وهناك الهوى وهناك قرناء السوء وإلى آخره. نعم.
مسألة قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية، وقال في سورة الأنعام فله عشر أمثالها. جوابه أن هذه خاصة بالنفقة في سبيل الله، وآية الأنعام في مطلق الحسنات من الأعمال وتطوع الأموال.
وهناك جواب آخر وهو أن السبعمائة إنما هي للمخلصين حدا، وأن عشرة أضعاف لمن ضعف في هذا الباب، فالناس في العمل الواحد ليسوا على مرتبة واحدة في العطاء والثواب، فهذا يصلي وهذا يتصدق وهذا يصوم، هذا له من صومه عشرات أضعاف 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 صوم فلان، وفلان صومه عشرة أضعاف صوم فلان، وصوم فلان بالحسنة، وصوم فلان ناقص. فهذه عامة في جميع العبادات، أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن أقل ذلك أن الحسنة بعشرة أمثالها إذا فعلت، وهذه قاعدة من قواعد الفضل الإلهي في التعامل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وفي سورة إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء. جوابه أن المثل هنا للعامل، فكان تقديم نفي قدرته وصلتها أنسب، لأن على من صلة القدرة، وآية إبراهيم عليه السلام المثل للعمل، لقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، تقديره مثل أعمال الذين كفروا، فكان تقديم مما تقديم نفي مما تقديم نفي ما كسبوا أنسب، لأنه صلة شيء وهو الكسب.
يعني كلام المصنف أن على شيء الجار والمجرور متعلق بالقدرة، لا يقدرون على شيء، فلما كان صلة على متعلق بالقدرة ناسب تقديمه. وأما في قوله في سورة إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء، فهنا المصنف رحمه الله يقول تقديم مما، لماذا؟ لأن ما اسم موصول، أين صلته؟ شيء، على شيء صلته. إذن الجار والمجرور على شيء متعلق بما، فناسب تقديم مما حتى تكون الصلة بعد، أو العلاقة تكون بعد المتعلق به. نعم.
مسألة، قوله تعالى في آية الربا والله لا يحب كل كفار أثيم، وفي الآية الأولى من النساء من كان مختالا فخورا، وكذلك في الحديد، وفي الثانية من كان خوانا أثيما، ما فائدة العدول عن قوله يبغض إلى قوله لا يحب، مع أنه لا يلزم من نفي المحبة البغض، وما فائدة تخصيص كل آية بما ذكر فيها؟ جوابه أن البغض صفة مكروهة للنفوس، فلم يحسن نسبته إلى الله تعالى لفظا، وأيضا لأن حال العبد مع الله تعالى إما طاعته أو عدمها، فإذا انتفت محبته لنفي طاعته تعين ضدها، فعبر بما هو أحسن لفظا. وأما كفار أثيم،
كفار أثيم
أحسن لك، وأما كفار أثيم فإنها نزلت في ثقيف قريش لما أصروا على الربا وعارضوا حكم الله تعالى بقولهم إنما البيع مثل الربا، فهم كفار بالدين بالدين آثمون فهم كفار بالدين آثمون بتعاطي الربا والإصرار عليه. وأما آية النساء الأولى فجاءت بعد قوله تعالى واعبدوا الله، وبعد قوله وبالوالدين إحسانا، والعبادة هي التذلل للمعبود والتواضع له، وكذلك الإحسان إلى الوالدين يقتضي التواضع لهم لهما، وذلك ينافي الاختيال والعجب والتفاخر، ويؤيده قوله سبحانه وذي القربى الآية. وكذلك جاء في لقمان بعد قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وفي الحديد بعد قوله تعالى وتفاخر بينكم. وأما آية النساء الثانية فنزلت لطعمة بن أبيرق لما سرق درع قتادة بن النعمان رضي الله عنه وحلف عليه ورمي به ورمى به اليهود، ثم ارتد ولحق بمكة فناسب خوانا. وأيضا لتقدم قوله تعالى عن الذين يختانون أنفسهم. مسألة، قوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت، ومثله في آل عمران وقال في النحل والزمر ما عملت، جوابه هو من باب التفنن في الألفاظ والفصاحة. وأيضا لما تقدم
قلنا القاعدة أن مجرد التفنن في الألفاظ والفصاحة ليس من الأساليب البلاغية في القرآن، بل لا يكون تفنن في الألفاظ والفصاحة إلا لفائدة وحكمة، وهذا هو الذي قال عنه المصنف. وأيضا
وأيضا لما تقدم في زمر لفظ الكسب في مواضع مثل وبدا لهم سيئات ما كسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا.
لما تقدم في الزمر وأيضا لما تقدم في الزمر
لفظ الكسب في مواضع مثل وبدا لهم سيئات ما كسبوا وأصابهم سيئات ما عملوا، فعدل إلى لفظ عملوا تركا للتكرار، ولم يتقدم ذلك في البقرة وآل عمران، وأنه إشارة إلى أن الأعمال كسب العبد خيرا كان أو شرا. مسألة، قوله تعالى فيغفر لمن يشاء الآية، قدم المغفرة، وفي المائدة قدم يعذب من يشاء، جوابه أن آية البقرة وغيرها جاءت ترغيبا للمسارعة إلى طلب المغفرة وإشارة إلى سعة مغفرته ورحمته، وآية المائدة جاءت عقب ذكر السارق والسارقة، فناسب ذكر العذاب لأنه لهم في الدنيا والآخرة. سورة آل عمران، مسألة، قوله تعالى نزل عليك الكتاب، وقال وأنزل التوراة والإنجيل، جوابه أن القرآن نزل منجما مرة بعد مرة فحسن التضعيف، والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة فحسن التخفيف لعدم التكرار، فإن قيل قد قال بعده وأنزل الفرقان، وقال بعده هو الذي أنزل عليك الكتاب. جوابه: أما الفرقان فقيل هو نصره على أعدائه، وقيل هو القرآن. فعلى هذا لما قال وأنزل التوراة حسن، وأنزل الفرقان وأنزل الكتاب عليك، أي كما أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى أنزل عليك القرآن والكتاب. ولأن التلون في اللفظ مع قرب العهد أحسن من إعادته بلفظه وإن اتحد قصده.
يعني مراد المصنف لماذا قال في أول آل عمران نزل عليك الكتاب ولم يقل أنزل عليك الكتاب، مع أنه مجانس لما بعد لآخر الآية وأنزل التوراة والإنجيل. فالجواب أن التوراة والإنجيل أنزلا دفعة واحدة فناسب كلمة أنزل، أما القرآن فنزل شيئا فشيئا فناسب نزل. طيب يرد على هذا الإشكال أنه قال وأنزل الفرقان، نقول أنزل الفرقان خبر عن الكتاب كله وهو القرآن إذا نزل، كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب. فهنا إذن متى يأتي نزل ومتى يأتي أنزل؟ يأتي نزل في الوحي الذي يأتي شيئا فشيئا، ويأتي أنزل في حق القرآن إذا كان المراد خبرا عن الكتاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وفي آخر السورة إنك لا تخلف الميعاد. جوابه أن الأول خبر من الله تعالى بتحقيق البعث والقيمة، والثاني في السياق.
أنا ما أظن أن المصنف يكتب القيمة، يمكن هذا خطأ مطبعي لم يفهمه الناسخ، لأن القدماء يكتبون القيامة بدون يكتبون القيامة بدون ألف، يعني يكتبون قاف يا ميم تاء، فيظن من يقرأ أنه قيمة أو قيمة أو قيمة، لا هي والقيامة.
وجوابه أن الأول خبر من الله تعالى بتحقيق البعث والقيامة، والثاني في سياق السؤال والجزاء، فكان الخطاب فيه أدعى إلى الحصول. مسألة قوله تعالى كدأب آل فرعون، قال هنا كذبوا بآياتنا إلى قوله والله شديد العقاب، وفي أول الأنفال كفروا بآيات الله الآية، وفي الثانية كذبوا بآيات ربهم الآية. جوابه: أما الكاف هنا فترجع إلى قوله لن تغني عنهم أموالهم الآية، كلم تغني عن آل فرعون من العذاب، ومعناه دأبهم كدأب آل فرعون. وفي الأنفال يتعلق بقوله تعالى يضربون وجوههم كدأب آل فرعون، والثانية فيها تعلق بقوله حتى يغيروا ما بأنفسهم كدأب آل فرعون، والله تعالى أعلم. وأما قوله تعالى بآياتنا والله شديد العقاب لتجانس ما تقدم، قيل وهو قوله إنك جامع الناس، ثم قال إن الله لا يخلف الميعاد، جاء بالظاهر بعد المضمر. وأما آية الأنفال الأولى فلتناسب ما تقدمه من إبراز الظاهر في قوله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فقال كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي الآية. وأما الثانية فجاءت بعد قوله تعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم الآية، أي كذبوا بآيات من ربهم بنعمه عليهم التي لا تحصى. فلما ذكر نعمه التي ربوا بها ناسب قوله أحسن عليك ربوا بها ناسب قوله بآيات ربهم المنعم عليهم، وكرر ذلك في الأنفال مع قرب العهد التنبيه على عقاب الآخرة في الآية الأولى وعلى عقاب الدنيا في الآية الثانية. مسألة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الآية، ما فائدة تكرير لفظ التوحيد؟ جوابه أن الأول مشهود به، والثاني حكم بما تمت به الشهادة، فالأول بمنزلة قيام البينة، والثاني بمنزلة الحكم بذلك.
يعني هذا الجواب لكن يظهر لي والله أعلم أن هناك جوابا آخر أسد، وهو أن الله عز وجل كرر التوحيد فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذا كله متعلق بالشهادة. ثم جملة لا إله إلا هو العزيز الحكيم جملة متعلقة بالخبر، أي شهد أحد أو لم يشهد فالله عز وجل هو العزيز الحكيم.
مثل قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، ما فائدة تكراره؟ جوابه أن الأول في سياق الوعيد لقوله فليس من الله في شيء، والثاني في سياق حذر التفويت للخبر، ولذلك خصه بقوله والله رؤوف بالعباد. مسألة قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، ثم قال وآل إبراهيم على العال وآل إبراهيم وآل عمران، جوابه أن الأولين جمع جميع الأنبياء والرسل من نسلهم، وآل إبراهيم
أن الأولين يعني آدم ونوح عليهما السلام،
جوابه أن الأولين جميع الأنبياء والرسل من نسلهم، وآل إبراهيم إما نفسه أو من تبع ملته، وآل عمران موسى وهارون ولم يكن عمران نبيا. مسألة قوله تعالى وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وفي مريم قدم ذكر المرأة، جوابه لتناسب رؤوس الآية في مريم بقوله عتية وعشية وجنية، وأيضا لما قدمه أولا بقوله وهن العظم مني وكانت امرأتي عاقرة، أخره ثانيا تفننا في الفصاحة.
هذا قول المصنف أن التأخير والتقديم تفنن في الفصاح، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن هنا في آل عمران قدم قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، فقدم نفسه وامرأتي عاقر، لأن الكلام هنا كان كلام متعلق بزكريا عليه السلام ومخاطبته لمريم، وأما في آل عمران فكان الكلام مع زكريا عليه السلام بدون مريم، لذلك هناك قدم علة زوجته على كبر نفسه. نعم.
قال رحمه الله مسأل قوله تعالى قالت ربي أنى يكون لي ولد، وفي مريم أنى يكون لي غلام، جوابه لتقدم قوله في مريم لأهب لك غلاما زكيا.
نعم.
مسألة قوله تعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي المائدة فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، ذكرها وأنث في المائدة، جوابه أن آية آل عمران من كلام المسيح عليه السلام في ابتداء تحديه بالمعجزة المذكورة ولم تكن صورة بعد، فحسن التذكير والإفراد، وآية المائدة من كلام الله تعالى له يوم القيامة معددا نعمه عليه بعدما مضت، وكان قد اتفق ذلك منه مرات، فحسن التأنيث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه.
هذا جواب سديد. نعم.
مسألة قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وكذلك في مريم وفي الزخرف إن الله هو ربي وربكم بزيادة هو، جوابه أن آلة آل عمران ومريم تقدم من الآيات الدالة على توحيد الرب تعالى وقدرته وعبودية المسيح له ما أغنى عن التأكيد، في الزخرف لم يتقدم مثل ذلك، فناسب توكيد انفراده بالربوبية وحده.
وهذه قاعدة من قواعد في التفسير أنه إذا جاء ضمير الفصل فإنه يفيد إيش؟ يفيد التأكيد والحصر، إذا جاء ضمير الفصل هو فإنه يفيد التأكيد والحصر، فهنا جاء ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، بين اسم إن وخبرها إن الله هو ربي وربكم، فأفاد الحصر والتأكيد. نعم.
مسألة قوله تعالى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي المائدة واشهد بأننا مسلمون. جوابه أن آية المائدة في خطاب الله تعالى لهم أولا، وفي سياق تعدد نعمه عليهم أولا، فناسب سياقه تأكيد انقيادهم إليه أولا عند إيحائه إليهم. وآية آل عمران في خطابهم المسيح لا في سياق تعدد النعم، فاكتفى ثانيا بأن لحصول المقصود.
نعم.
مسألة قوله تعالى إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ومثله في النحل وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة الآية، وفي لقمان إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، وفيها إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا الآية. جوابه لما تقدم في السورتين، لما تقدم في السورتين ذكر الاختلاف ناسب ذكر الحكم بخلاف سورة لقمان لأنها عامة في الأعمال. مسألة قوله تعالى فلا تكن من الممترين، وفي البقرة فلا تكونن، جوابه أن آية البقرة تقدمها فلنولينك قبلة ترضاها، فلا تبى فلا تكونن، ولم يتقدم هنا ما يقتضيه. مسألة قوله تعالى لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، وفي الأعراف من آمن به وتبغونها عوجا بزيادة به وبالواو. جوابه أن تصدون هنا حال، وإذا كان الفعل حالا لم يدخله الواو، وفي الأعراف جملة معطوفة على جملة كأنه قال توعدون وتصدون تبغون. مسألة قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وفي الأنفال إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، جوابه أن آية آل عمران ختم فيها الجملة الأولى بجار ومجرور وهو قوله لكم، فختمت الجملة التي تليها بمثله وهو قوله به لتناسب الجملتين. وآية الأنفال خلت الأولى عن ذلك فرجع إلى الأصل وهو إيلاء الفعل لفعله وتأخير الجار الذي هو مفعول. وجواب آخر وهو أنه لما تقدم في سورة الأنفال لكم بقوله فاستجاب لكم علم أن البشرى لهم، فأغنى الأول عن ثاني، ولم يتقدم في آل عمران مثله. وأما به فلأن المفعول قد تقدم على الفاعل لغرض صحيح من اعتناء أو اهتمام أو حاجة إليه في سياق الكلام، فقدم به هنا اهتماما وجاء في آل عمران على الأصل. وجواب آخر وهو التفنن في الكلام.
الجواب الثاني هو الأسد والأقرب للبلاغة والفصاح. نعم.
مسألة قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، معرفا وفي الأنفال من عند الله إن الله عزيز حكيم أولا، جوابه أن آية الأنفال نزلت في قتال بدر أولا، وآية آل عمران نزلت في وقعة أحد ثانية، فبين أولا أن النصر من عنده لا بغيره من كثرة عدد أو عدد، ولذلك علله بعزته وقدرته وحكمته المقتضية لنصر من يستحق نصره، وأحال في الثانية على الأولى بالتعريف، فكأنه قيل إنما النصر من عند الله العزيز الحكيم الذي تقدم إعلامكم أن النصر من عنده، فناسب التعريف بعد التنكير. مسألة قوله تعالى ونعم أجر العاملين، وفي العنكبوت نعم أجر العاملين بغير واو في نعمة، جوابه لما تقدم عطف الأوصاف المتقدمة وهي قوله للمتقين الذين ينفقون والكاظمين والعافين والذين إذا فعلوا ولم يصروا وجزاؤهم مغفرة وجنات وخلود، ناسب ذلك العطف بالواو المؤذن بالتعدد والتفخيم، ولم يتقدم مثله في العنكبوت فجاءت بغير واو كأنه تمام الجملة. مسألة قوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، وفي فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب بالباء في الثلاثة، جوابه أن آية آل عمران سياقها الاختصار والتخفيف بدليل حذف الفاعل في كذبة، وورود الشرط ماضيا وأصله المستقبل، فحذف الجار تخفيفا لمناسبة ما تقدم. وآية فاطر سياقها البسط بدليل فعل المضارع في الشرط وإظهار فاعل التكليف وفاعل ومفعول جاءتهم رسلهم، فناسب البسط ذكر الجار في الثلاثة. مسألة: قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، وفي يونس إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، قدم هنا خلق السماوات وأخر عنه في يونس. جوابه لما قال ولله ملك السماوات والأرض أتبعه بخلقها ثم باختلاف الليل والنهار. وفي يونس لما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا إلى قوله لتعلموا عدد السنين والحساب، وإنما ذلك باختلافهما، ناسب ذلك اتباعه بذكر اختلاف الليل والنهار. مسألة: قوله تعالى هنا ثم ماتوا ثم مأواهم جهنم، بثم وفي غيره ومأواهم جهنم بالواو. جوابه لما تقدم قوله تعالى تقلبهم في البلاد ومتاع قليل والمراد في الدنيا، وجهنم إنما هي في الآخرة، فناسب ثم التي للتراخي. وآية الرعد عطف جهنم على سوء الحساب وهما جميعا في الآخرة، فناسب العطف بالواو. سورة النساء. مسألة: قوله تعالى وخلق منها زوجها، وفي الأعراف وجعل منها زوجها. جوابه أن آية النساء في آدم وحواء عليهما السلام لأنها خلقت منه، وآية الأعراف قيل في قصي أو غيره، أحسن الله، قيل في قصي أو غيره من المشركين، ولم تخلق زوجته منه، فقال وجعل لأن الجعل لا يلزم منه الخلق، فمعناه جعل من جنسها زوجها.
وهناك جواب آخر وهو أن خلق منها زوجها الكلام في آدم عليه السلام، فخلق منها في خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها أي من هذه النفس وهي نفس آدم عليه السلام زوجها. وأما في آية الأعراف وجعل منها زوجها، هنا الضمير راجع إلى مطلق الأبوين، إلى مطلق نفس الأبوين. نعم، فجاء كلمة جعل لأن الجعل بمعنى الصيرورة وليس بمعنى الإيجاد، جعل منها أي صير منها زوجها. نعم.
مسألة: قوله تعالى محصنات غير مسافحات، وفي المائدة محصنين غير مسافحين. جوابه أن آية النساء في نكاح الإماء
هذا خطأ بطبع.
وكان كثير منهن مسافحات، فناسب جمع المؤنث بالإحصان. وآية المائدة في من يحل للرجال من النساء، فناسب وصف الرجال بالإحصان، ولأنه تقدم ذكر النساء بالإحصان فذكر إحصان الرجال أيضا تسوية بينهما لأنه مطلوب فيهما. مسألة: قوله تعالى وبذي القربى، وفي البقرة وذي القربى بغير باء في ذي القربى. جواب أن آية البقرة حكاية عما مضى من أخذ ميثاق بني إسرائيل، وآية النساء من أوله إلى هنا في ذكر الأقارب وأحكامهم في المواريث والوصايا والصلات، وهو مطلوب فناسب التوكيد بالباء. مسألة: قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الآية، وقال في المائدة وأيديكم من. جوابه لما تقدم في المائدة تفصيل الوضوء وتفصيل واجباته، ناسب ذكر واجبات التيمم بقوله منه، وأن إيصال بعضه بالبدن شرط. وآية النساء جاءت تبعا للنهي عن قربان الصلاة مع شغل الذهن، فناسب حذفه. مسألة: قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال في الآية الثانية فقد ضل ضلالا بعيدا، جوابه أن الآية الأولى نزلت في اليهود وتحريفهم الكلمة افتراء على الله، وقولهم عزير ابن الله، فناسب ختم الآية بذكر الافتراء العظيم. والآية الثانية تقدمها قوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم، فناسب ختمها بذلك، ولأنها في العرب وعباد الأصنام بغير كتاب. وبعد ذكر طعمة بن أبيرق وارتداده فهم في ضلال عن الحق بعيد والكتب المنزلة. مسألة قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وقال تعالى في التغابن فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قدم هنا المؤمن وأخره ثم. وجوابه أنه لما سمى إبراهيم وآله ناسب تقديم مؤمن بخلاف آية التغابن لعموم اللفظ فيه. مسألة قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، الآيتين. قال في الأولى وإن تحسنوا، وفي الثانية وإن تصلحوا، وختم الأولى بما تعملون خبيرا، وختم الثانية بقوله غفورا. جوابه أما الأول فالمراد به أن يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها، فإنه خير من دوام العشرة بالنشوز والإعراض. ثم عذر النساء بقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، ثم قال وإن تحسنوا معاشرتهن بترك النشوز والإعراض فإنه خبير بذلك فيجازيكم عليه. وعن الثاني أن العدل بين النساء عزيز ولو حرصتم، لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب وهو غير مملوك للإنسان، وإن كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة. ثم قال وإن تصلحوا معاشرتهن بقدر الإمكان وتقوموا بحقوقهن المقدور عليها فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميت بمغفرته ورحمته. مسألة قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، ما فائدة تكرار ذلك عن قرب؟ جوابه أن التكرار إذا كان لاقتضائه معان مختلفة فهو حسن، وهذا كذلك، لأن الأولى بعد قوله تعالى يغني الله كلا من سعته، لأن له ما في السماوات وما في الأرض هو قادر على ذلك، ولذلك ختم بقوله تعالى واسعا حكيما. الثانية بعد أمره بالتقوى فبين أن له ما في السماوات وما في الأرض فهو أهل أن يتقى، ولذلك قال تعالى إن يشأ يذهبكم.
يعني مثل قول الكلام أن قوله في آل عمران في النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض كررت ثلاث مرات، الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض، الأولى خبر، الأولى خبر، والثانية وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خبر عن الاستغناء، الأول خبر لأجل أن يعبد وأن يؤله فهو ترغيب، والثاني وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ترهيب، والثالثة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لأجل شد الهمم لتتعلق القلوب بالله عز وجل فهو الوكيل على كل شيء.
نعم. مسألة قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة قوامين لله شهداء بالقسط. جوابه أن الآية هنا تقدمها نشوز الرجال وإعراضهم عن النساء والصلح على مال وإصلاح حال الزوجين والإحسان إليهن، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وقوله تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وشبه ذلك فناسب تقديم القسط وهو العدل، أي كونوا قوامين بالعدل بين الأزواج وغيرهم، واشهدوا لله لا لمراعاة نفس أو قرابة. وآية المائدة جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين والوفاء بالعهود والمواثيق لقوله تعالى في أول السورة أوفوا بالعقود إلى آخره. وقوله تعالى قبل هذه الآية فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به الآية. ولما تضمنته الآيات قبلها من أمر ونهي فناسب تقديم لله، أي كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم، بما أمرتم أو نهيتم لله، وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل لا بالهوى. مسألة قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وفي الأحزاب إن تبدوا شيئا أو تخفوه، جوابه أن ذكر الخير هنا لمقابلة ذكر السوء في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء عند الجهر به إلا من المظلوم بدعاء أو استنصار، ثم نبه على ترك الجهر من المظلوم إما بعدم المؤاخذة أو العفو. وآية الأحزاب في سياق علم الله تعالى بما في القلوب لتقدم قوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم، ولذلك قال شيئا لأنه أعم من الخاص. والمراد إن تبدو في أمر النساء في أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو تخفوه تخويفا لهم. مسألة قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وفي الأنعام ومن ذريته داود وسليمان الآيات، رتبهم هنا غير ترتيبهم في الأنعام. جوابه أن آية النساء نزلت ردا إلى قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، وردا على قول المشركين حتى ينزل علينا كتابا نقرأه، فبين هنا أنه ليس كل الأنبياء أنزل عليهم كتابا، بل بعضهم بوحي وبعضهم بكتب وبعضهم بصحف، فقدم نوحا لعدم كتاب نزل عليه مع نبوته، وأجمل النبيين من بعده ثم فصلهم، فقدم إبراهيم لإنزاله صحفه وتلاه بمن لا كتاب له، ثم قدم عيسى للإنجيل، ثم تلاه بمن لا كتاب له وهم أيوب ومن بعده، ثم قدم داود وزبورة وتلاه بمن لا كتاب له ممن قصهم أو لم يقصهم، ثم ذكر موسى لبيان أن تشريفه للأنبياء ليس بالكتب، ولذلك خص بعضهم بما شاء من أنواع الكرامات إما بتكليم وإسراء أو إنزال وإسراء أو إنزال كتاب أو صحيفة أو وحي على ما يشاء، فناسب هذا الترتيب ما تقدم. أما آيات الأنعام،
القول أن ترتيب الأنبياء في سورة النساء النبي ومن بعده سواء كان هذا النبي عنده كتاب أو لا، فنوح والنبيين من بعد وإبراهيم موحى إليه ثم الأنبياء اللي بعده، وعيسى موحى إليه بالكتاب ثم الأنبياء اللي بعده، وخص داود لأنه أنزل عليه كتاب وهو الزبور، وخص موسى لأنه أنزل عليه كتاب وهو الإنجيل. نعم، هذا وجه من الأوجه، هناك أوجه أخرى.
أما آيات الأنعام فساقها في سياق نعمه على إبراهيم ومن ذكره من ذريته، ففرق بين كل اثنين منهم بما اتفق لهما من وصف خاص بهما، فداود وسليمان بالملك والنبوة، وأيوب ويوسف بنجاتهم من الابتلاء، ذاك بالمرض وهذا بالسجن، وموسى وهارون بالأخوة والنبوة، وزكريا ويحيى بالشهادة، وعيسى وإلياس بالسياحة، وإسماعيل واليسع بصدق الوعد، ويونس ولوط بخروج كل واحد منهما من قرية من بعث إليه، ونجاة يونس من الحوت ولوط من هلاك قومه والله أعلم. سورة المائدة. مسألة قوله تعالى كونوا قوامين لله، جوابه تقدم قريبا في النساء. مسألة قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، وقال في الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال هنا لهم وفي الفتح منهم. جوابه أن آية المائدة عامة غير مخصوصة بقوم بأعيانهم، وآية الفتح خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة من صحبه منافقون فقال منهم تمييزا وتفضيلا ونصا عليهم بعدما ذكر من جميل صفاتهم. وأيضا آية المائدة بعدما قدم خطاب المؤمنين مطلقا بأحكام، فكأنه قال من عمل بما ذكرناه له مغفرة وأجر عظيم، فهو عام غير خاص بمعنى بمعينين.
هذا جواب سديد. هناك جواب آخر وهو أن آية المائدة لهم أي لمن اتصف بهذه الصفات، وآية الفتح منهم أي من كان من هذا الجنس من جنس المهاجرين والأنصار، فجنس المهاجرين والأنصار موعودون بالمغفرة والأجر العظيم. نعم.
مسألة قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال بعد ذلك من بعد مواضعه، جوابه أن الأولى هنا وآية النساء ربما أريد بها التحريف الأول عند نزول التوراة، ونحو تحريف في قوله موضع حنطة وشبه ذلك، فجاءت عن بذلك. والآية الثانية تحريفهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتغييرهم عن المقول لهم في التوراة بغير معناه، كأنه قال من بعد ما عملوا به واعتقدوه وتدينوا به كآية الرجم ونحوها، فعن لما قرب من الأمر وبعد لما بعد. مسألة قوله تعالى قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح، وقال في الفتح قل فمن يملك لكم من الله شيئا بزيادة لكم، جوابه أن هذه الآية عامة في المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا، فليس هنا مخاطب خاص. وآية الفتح في قوم مخصوصين وهم الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، فصرح لذلك بقوله لكم. مسألة قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، وبعده ولله ملك السماوات والأرض، ما فائدة تكراره مع قربه؟ جوابه أن لكل آية منها فائدة. أما الأولى فرد على قولهم في المسيح أنه الإله، فبين أن الألوهية لمن له ملك السماوات والأرض وليس للمسيح ذلك، فكيف يكون إلها والله خالقه والقادر على إهلاكه وأمه؟ وأما الآية الثانية فرد على قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فهو توكيد لقوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأنهم خلقه وملكه، ولذلك قال وإليه المصير، فيجازي كلا على عمله إما بمغفرة ورحمة أو بعذاب، ولو كنتم كما تقولون لما عذبكم، لأن المحب لا يعذب محبوبه. مسألة قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وفي إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا بغير نداء، جوابه أن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ وأخص في التنبيه على المقصود، وفيه دليل على الاعتناء بالمنادى وتخصيصه بما يريد أن يقوله له. فلما كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا من النبوة والملك وإيتاء ما لم يؤت أحدا من العالمين وهو المن والسلوى، وهم ملتبسون به حالة النداء، حق لها وناسب مزيد الاعتناء بالنداء وتخصيص المنادى. ولذلك أيضا قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، لأن ذلك من أعظم النعم عليهم، فناسب التخصيص بذكر المنادى. ولما كانت آية إبراهيم بذكر ما أنجاهم الله تعالى منه من قبل فرعون، وكان ذلك مما مضى زمانه، لم يأتي فيه بمزيد الاعتناء كما تقدم في المائدة.
مسألة قول تفيد القرب في النداء، ولذلك كثيرا نجد النداءات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والمرسلين وللمؤمنين.
مسألة قوله تعالى أن تبوء باسمي واسمك، كيف يبوء باسمي وقد قال ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ جوابه باسم قتلي واسم معاصيك في نفسك. مسألة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وقال في النور الزانية والزاني فاجلدوا، قدم الرجال في المائدة وأخرهم في النور. جوابه أن قوة الرجال وجرأتهم وإقدامهم على السرقة أشد، فقدموا فيها، وشهوة النساء وابتداء الزنا من المرأة لتزيينها وتمكينها حتى يقع الرجل بها يناسب تقديم النساء في سياق الزنا. مسألة قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وختم الأخرى بقوله تعالى فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة فأولئك هم الفاسقون. جوابه أن المراد بثلاثة اليهود وهم كافرون، وزادهم في الثانية الظلم لعدم إعطائهم القصاص لصاحبه، وفي الثالثة الفسق لتعديهم حكم الله تعالى، وأن المراد بالثالثة أن من ترك حكم الله تعالى عمدا مع اعتقاد الإيمان وأحكامه فهو فاسق.
مسألة عليه أئمة التفسير واتفاقهم قبل وجود الخوارج. نعم.
مسألة قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا وجميع الأنبياء مسلمون، ما فائدة الصفة وهي معلومة؟ جوابه الرد على الذين قالوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فأكذبهم بقوله الذين أسلموا. مسألة قوله تعالى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، قدم الضر على النفع هنا، وفي مواضع أخر قدم النفع على الضر كما في سورة الأنعام والأنبياء. جوابه أن دفع الضر أهم من جلب النفع وإن كان مقصودين، ولأنه يتضمنه أيضا، فإذا تقدم سياق الملك والقدرة كان ذكر دفع الضر أهم، وإذا كان السياق في الدعاء والعبادة والسؤال كان ذكر النفع أولى وأهم، لأنه المقصود غالبا بالسؤال، ولذلك قال في الحج يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يدعوه لنفع لمن ضره أقرب من نفعه المطلوب بالدعاء.
لعلنا نكتفي بهذا القدر. شكر الله للشيخ غلام هذه القراءة وآل أخينا حمود الغرياف في إعداد هذا اللقاء، وشكر الله لكم الحضور والاستماع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم كلامه وفقه في دينه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.